بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل للوقا البشير بركاته علينا أمين. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. نعمة الله الآب تكون معي معكم يا أبي أختي أمين. حديثنا النهاردة حديثنا عن شخصية معلمنا بطرس الرسول كخادم، والحقيقة يصعب في قعدة صغيرة أنها نتكلم على كل جوانب حياة معلمنا بطرس كخادم. ما دام الموضوع كله حوالين الخدمة، فعايز أبرز بعض نقط جميلة في حياة معلمنا بطرس الرسول. أول ملاحظة في شخصية بطرس الرسول أنه هو ويعقوب ويوحنا البعض بيعتبرهم الثلاثة الأخصاء بين التلاميذ للسيد المسيح. يعني في التجلي أخذ الثلاثة، وفي كثير من المعجزات أخذهم الثلاثة، وفي بستان جثيماني لما دخل إلى العمق شوية أخذ الثلاثة إلى آخره. ومش ممكن اختيار الثلاثة دول جي اعتباط. شخصية بطرس كانت شخصية الإنسان الغيور اللي البعض بيعتبره أنه متسرع وقلبه وكله، ولو أحيانا يتصرف بشيء من الخطأ، زي لما ضرب أذن عبد رئيس الكهنة اللي هو ملخس لما ألقي القبض على السيد المسيح. وأيضا كان متسرعا لما السيد المسيح اتكلم عن صلبه وموته فقال له حاشاك، فالسيد المسيح قال له ابعد عني يا شيطان، مع أنه كان من لحظات يقول له طوباك يا سمعان ابن يونة، لأن اللي انت قلته مش من عندك ولكن الآب أعلنه ليك. فشخصية بطرس تمثل الإنسان المتقد بالغيرة، أو الإنسان اللي عنده إيمان أنه يتمتع بأمور كثيرة، وده جانب لطيف في شخصية بطرس. الرفيق الثاني يعقوب، ويعقوب كانوا يسموه يعقوب البار، وكان حتى اليهود يدوله اعتبار خاص لأنه كان ناسك متعبد، ويقولوا أن حتى مكان الركوع المستمر بتاعه أمله في رجلي زي الخف بتاع الجمل. فيعقوب يمثل العمل المستمر، ورسالة يعقوب الرسول واضحة أنها إيه؟ رسالة عملية، أرني إيمانك وأنا أريك بأعمالي إيماني، إيمان بدون أعمال ميت إلى آخر. ويوحنا الإنسان الرقيق الطبع اللي يتكي على صدر المسيح، وفي رقة شديدة ممكن يدخل في أمور غيره ما يقدرش يدخل فيها، زي لما مال كده على ودن المسيح أثناء تأسيس سر الأفخارستية وسألوا مين اللي حيخونه، فأرشدوا أو أفصح عن شخصية الإنسان اللي هيخونه بس بدون ما يحرج يهوذا قدام التلاميذ. فبطرس يمثل الإيمان، يعقوب يمثل العمل، يوحنا يمثل الإيه؟ الحب. فنقدر نقول الثلاثة مع بعض الإيمان العامل بالمحبة، ولا يمكن فصل الإيمان عن العمل ولا العمل عن الحب، ولا يمكن لإنسان أن يتمتع بتجلي سيد المسيح ما لم يتمتع بصحبة بطرس ويعقوب ويوحنا، ويصعد الثلاثة مع السيد المسيح على جبل تابور، وهناك يتراءى أو يتجلى السيد المسيح قدام هؤلاء الثلاثة. أحيانا نحب نعمل في خدمتنا إيه؟ أحيانا نحب نعمل من الناس فرمة معينة ما تتغيرش. يعني لو كاهن بيحب الرهبنة يبقى عايز كل الناس رهبان، ولو كاهن بيحب الخدمة لو واحد سأله في الرهبنة يقول له سيبك من الرهبنة دي خسارة، تعال اشتغل معنا في الخدمة. فأحيانا بنحب نطبع أولادنا بطابع معين مش حسب الموهبة بتاعت كل واحد. اختيار ربنا للثلاثة مع بعض، والثلاثة ثلاث شخصيات مختلفة عن بعضها البعض، ما جاش اعتباطا، ولكن حب يأكد انه نترك كل انسان يتقدس ويعمل حسب الموهبة وحسب الامكانيات بتاعته. ولد بيحب الموسيقى، ما قولوش الموسيقى خطية، لكن قول الموسيقى دي جميلة قوي، وربنا خالق الانسان انسان موسيقار بطبعه، وربنا ادانا عطية الودن عشان تسمع الموسيقى، وفي السماء هنسمع التسبيحة الجديدة الى اخره، ونقول له بس هي عايزة لمسة خفيفة تدوق الموسيقى دي لما تتقدس وتتحول الى ترانيم جميلة او الحان جميلة. انا شخصيا يعني عد كبرته دي 5 سنين احفظ فيها، والى يومنا هذا ما اقدرش اقولها، مش موهبتي، ما اقدرش. احب اسمعها جدا، احب اسمع الحان الكنيسة، لكن الحاجات اللي حفظتها لغاية ثانوي حاجات قليلة، واما غير كده لا قدرت ولا حقدر، وخاصة في السن ده. كوني ربنا ما اداليش دي مش معناها ان انا اخلي كل الناس زي، لكن لما يجي شاب يعترف عندي ما قالوش لا 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 سيبك من الالحان وركز كل حياتك في الانجيل. فعمل القائد الحي هو القائد اللي ما يسكبش شخصيته عن الناس. مش عايز اطلع الناس صورة مني، لكن عايز اطلع الناس ايه؟ الناس يبقوا صورة من المسيح، وكل واحد يعمل بحسب موهبته. ده اللي في الموسيقى يشتغل في الموسيقى، وياما ناس وصلوا للمسيح بالموسيقى. اذكر في يوم من الايام كان واحد بيعترف عندي دكتور، ودخل الجيش وراح في حتة جنب مرسى المطروح جوه في الجبل في الصحراء، وكان مع ضابط مسلم لطيف، الاثنين كانوا اصحاب قوي، وهما الاثنين ساكنين في خيمة مع بعض. فبيقول لي الصبح وانا بغسل وشي قعدت دندن في لحن من الحان يوم الجمعة الكبيرة، يعني زي مونو جانيس حاجة زي كده، بس ما بيقولهاش، هو مجرد دندنة. فالضابط غير المسيحي قال له اول مرة اسمع اغنية بالصورة دي، تقدر تقولها لي؟ فقالها، قال له دي جميلة قوي، دي احساسي كده انها تمثل جانب من الحزن لكن تدي سلام وتعزية لذيذة، انت تعلمتها من فين؟ قال له دي من الكنيسة. قال له معقول الكنيسة فيها الحان بالجمال ده؟ قال له الكنيسة بتاعتنا كنيسة موسيقى. فممكن بالموسيقى يعني نفوس كتيرة تتمتع بربنا، وممكن انسان بالرسم، واحد بيحب رسم حسب الطقس زمان، الرسام لازم هو بيرسم يكون صايم، مش قاعد مثلا يتسلف أزأز لب ولا بياكل اي حاجه وقاعد يرسم، لا ده بيبشر. فالمفروض يبقى صايم ويصلي وهو بيرسم، يطلب ان ربنا يستخدم الايقونه دي تبقى لكسب نفوس لربنا. فتبص تلاقي الايقونه طالعه تشد الناس لربنا. انسان ليه في العلاقات الاجتماعيه، ما قولوش لا 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 انت كده انسان بتضيع وقتك، تروح تقعد في اوضتك وتحبس على نفسك وتاخد لك يومين كده ايه خلوه. طبعا لو قعد اليومين دول كل افكار ايه الشر تلعب جواه ويطلع تعبان. انسان له موهبه الهدوء وما يحبش يتقابل مع الناس كتير، ما اكتمهوش وقوله لا انت انسان فاشل وشخصيتك ضعيفه، قوله ده انت ليك موهبه جميله تقعد مع انجيلك وتقدم لنا حاجات جميله، وده في يوم من الايام ممكن يبقى لك عمل حلو سواء كتابه او تامل او غيره. فلكل انسان موهبته، الراهب او الرهبه في عملها، البتول المكرس في عمله، الكاهن في عمله، الموسيقار في موسيقته، الرسام في رسمه، الكاتب في كتابته، الشاعر في ترانيمه. يعني بيني وبينكم تسابيح 7 و4 دي اللي اتكتبت، انا ماليش فيها كتير، ما اعرفش اتكتبت القرن الكام، لكن غالبا يعني في حدود ما بعد القرن ال13، وفيها حاجات كتير عايزة تصليح لاهوتيا، وعايزة تصليح ادبيا، وعايزة تصليح حتى كتابيا. يعني ما نقول الست العذراء ست البنات ولا ست الستات، لغة لا تليق بست العذراء. لو انسان ربنا مديله موهبة الشعر ويعيش في جو روحي جميل ويطلع لنا شوية ترانيم او تسابيح جميلة تبقى فيها روح الكنيسة وفيها الادب المعاصر الجميل اللي ممكن الكنيسة تتغنى به، يبقى قدم للكنيسة حاجة حلوة. كل انسان له دوره وكل انسان ليه موهبة، وما يقدرش حد يقول لي انا ما عنديش موهبة. في قصة كده دايما بحكيها، كنت بزور انا وكاهن من لوس انجلوس لانسان اعرفه من سنة 70، يعني 34 سنة. طبعا هو عجز، هو اكبر مني كتير في السن. فمرة كده في زيارة من الزيارات ابونا قال لي تيجي نزور فلان، قلت له ده انا من سن كتيرة ما شفتهوش، ويعني طبعا لي ذكريات حلوة لما كنت بخدم في لوس انجلوس. فرحت زرته، لقيت مراته توفت وولاده متجوزين بعيد عنه قوي، والراجل واخد شقة أوضة واحدة بالحمام يعني المنافع بتاعتها، وصحته على قده طبعا ما بيسوقش وكبير في السن. فسألته سؤال، قلت له يا عم فلان انت بتروح الكنيسة؟ قال لي بيجي واحد يعني بيتحنن علي يوم الحد، ياخدني في العربية يوديني القداس. قلت له ما بتروحش العشية السبت؟ قال لي صعب اطلب منه، يعني احيانا هو لوحده يضرب لي تليفون ويجي ياخدني، فبحس انها بركة اروح معه. لكن هروح ازاي الكنيسة؟ انا يدوب المحل اللي تحتي بجيب الاكل اكله، وولادي يمكن كل اسبوع ولا 2 ولا 3 يجوا يزوروني زيارة بتاعت نص ساعة ولا حاجة ويمشوا. فسألته سؤال تاني، قلت له يا عم فلان بتخدم في الكنيسة؟ فالراجل قال لي اخدم؟ ده انا لا معايا عربيه ولا بقدر اسوق ولا قادر اروح عشيه ولا بحضر القداسات اللي في وسط الاسبوع، ده هو يوم الحد، اخدم ازاي؟ قلت له ازاي؟ معقول ما بتخدمش؟ قال لي لا هخدم ازاي. قلت له ايه رايك نيجي البيت بتاعك ده، هعمل لك يافطه نسميه دير الاخ فلان. فضحك. قلت له اول ما تصحى الصبح تصلي صلاه باكر وتقول الصلوه دي من أجل كنيسة ماري مرقس اللي في لوس أنجلوس، وتذكر الأبهات بأسمائهم، وتذكر اجتماع الشبان والشابات والعائلات والعشيات، وتقول دي صلوة من أجل الكنيسة. والظهر كده قبل ما تتغدى تصلي صلاة الساعة 6 وتصلي كم صلوة من أجل البيوت التعبانة ومن أجل الشبان البعاد عن ربنا ومن أجل الناس اللي ما بيفتحوش الإنجيل، وتيجي الغروب تعمل نفس الحكاية. ويبقى ده الدينامو بتاع الكنيسة، انت بتحرك السماء لحساب الكنيسة. قلت له عارف أبونا ده اللي معايا مش هيعرف يخدم زي ما أنت بتخدم ولا أنا أعرف أخدم زي ما أنت بتخدم. أنت قاعد هنا جوه أوضتك بتحرك السماء بصلواتك. قال لي دي فكرة حلوة. قلت له خلاص دي شغلتك كده، إيه تكمل بقية أيام عمرك تبقى الدينامو بتاع الكنيسة اللي بتخدم وأنت جوه الدير بتاعك. أدي راجل عجوز كبير في السن ممكن يخدم وهو جوه إيه؟ هو جوه أوضته مش قادر يطلع. أظن ما فيش حد من القاعدين يقدر يقول لي مش عارف أخدم في إيه. سهلة ولا صعبة؟ كنيسة مش محتاجة الكهنة ولا الشمامسة قد ما محتاجة إلى شعب يصلي لربنا. صار كده واحد ولا واحدة طول النهار يقول يا ربي البيوت التعبانة، مشاكل العائلية، الولاد الفزدانين، الناس اللي أنكروا الإيمان، الكنايس المحتاجة لخدمة، البلاد اللي ما فيهاش كهنة سواء هنا أو في المهجر، ارسل فعل قلوبهم زي قلبك. ده يبقى إنسان قاعد زي نحمية لما دخل يقول إيه؟ يقول لما سمع أن أورشليم خربانة وأبوابها محروقة بالنار والهيكل مكسر، يقول جلست وإيه؟ وصمت وصليت وبكيت. وهو فين؟ وهو في بابل. لا هو كان كاهن ولا رئيس كهنة ولا أحد اللاويين ولا قائد روحي، إنسان بيشتغل في القصر ساقي الملك، لكن قلبه واكله على الخدمة. فخدم جوه مخدعه وغير تاريخ الكنيسة اليهودية وهو جوه المخدع بتاعه. تخيلوا الناس اللي قاعدة دي لو كل واحد عمل الحكاية دي في بيته، ربنا يعمل ايه في الكنيسة؟ ده مش يخليها كنيسة، ده يخليها سماء تانية. لا تتخيلوا ربنا يعمل ايه. فكل انسان فينا ليه دوره. بطرس ليه دوره، يعقوب ليه دوره، يوحنا ليه دوره. مرة سألت سؤال، قلت موسى نجح في خدمته لغاية فين؟ لغاية جه عند جبال مؤاب ووقف على الشاطئ الشرقي من نهر الأردن كما يدخلش أرض الموعد. مين اللي أخذ الشعب ودخل بهم أرض الموعد؟ يشوع وقسم الأرض. اللي فشل في موسى نجح في مين؟ يشوع. أيهما أعظم، موسى أم يشوع؟ مين الأعظم؟ بدون موسى ما كانش يبقى فيه يشوع، وبدون يشوع ما كانش الشعب يدخل أرض الموعد، يبقى كل اللي عمله موسى بايظ. إذن لا يستغني موسى عن يشوع ولا يستغني يشوع عن موسى. لا يستغني الكاهن عن الراهب ولا يستغني الراهب عن الكاهن، ولا يستغني الشعب عن الكهنوت ولا يستغني الكهنوت عن الشعب. تخيلوا كده لو مثلا كل الرجال اللي عندنا والشبان بقوا كهنة، طب كهنة على مين؟ ولا بقوا أسقفة، يبقوا أسقفة على مين؟ لكن الكاهن يعمل مع الشعب والشعب يعمل مع الكاهن. فيريد دايما باستمرار نسأل ربنا السؤال اللي قاله شاول الطرسوسي، ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ عايز شغلني إيه؟ فربنا يحطني في المكان المناسب لي. ده بالنسبة في أيام سيد المسيح قبل الصعود. طب بعد الصعود شفنا مين اللي صحاب قوي قوي؟ بطرس ومين؟ ويوحنا. سمعناه في شفاء الأعرج اللي عند باب الجميل، ونلاقيهم في مواقف كثيرة. بطرس ويوحنا دول كانوا يعني الصحاب قوي، تلاقيهم لهما رايحين عند القبر أول اتنين من التلاميذ راحوا عشان يشوفوا موضوع القيامة. وأحداث كثيرة في سفر أعمال الرسل تلاقي الاتنين دول يعني انتمت مع بعض، مع أن شخصية بطرس مختلفة تماما عن شخصية يوحنا. يوحنا يبص كده في إنجيله يرجع لأيام إيه؟ إلى ما قبل الزمن، ويقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، ويقعد وهو في المنفى في جزيرة بطمس وربنا يسحبه كده يقوله كنت في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، ويحكي لنا عن الأجيال اللي جاية كلها ومجيء ضد المسيح، وعن عمل المسيح عبر الأجيال، وعن أورشليم العليا، أمور لذيذة. بطرس الرسول ده بتاع شغل، بتاع شغل، الاثنين لازم يشتغلوا مع بعض، الاثنين لازم يشتغلوا مع بعض. لو الاثنين صورة تبقى الأصل لبعض ما ينفعوش. يعني لو كنيسة فيها 7-8 كهنة، لو كلهم بيرفكت مثلا في الافتقاد لكن ما لهمش حد يحب الوعظ، مش صح؟ لو كلهم وعاظ ماهرين لكن ما عندهمش يعني إمكانية الافتقاد، يبقى مش صح. لو كلهم بيحبوا مدارس الأحد ويسيبوا اجتماع الشبان أو اجتماع السيدات، مش صح. جمال الكنيسة كل كاهن ليه موهبته، وكل واحد يحترم موهبة الآخر، وكل واحد يشعر أنه محتاج للآخر. ودي الكنيسة الحية الناجحة اللي بركة ربنا تشتغل فيها. وما أقوله عن الكهنة نقوله عن الخدام. لازم كل واحد يحترم موهبة الآخر. يعني ما يجيش خادم يقولك أنا أصل إنسان بحب الروحيات وما بحبش الهيصة، لا نادي ولا لعب كورة، يقول الناس الإيه المستوى الإيه نمبر 2 يعني. ولا الشاب اللي بيخدم وسط الشبان اللي بيلعبوا الكورة يقولك فلان ده متدروش وقعد لي مع الإنجيل كل يوم والتاني رايح لي خلوة في حتة وسيبن العيال يضيعوا، برضو ده بالصح. ليفعل هذا دوره ويفعل الآخر دوره، والاتنين يحبوا بعض، والاتنين محتاجين لبعض، والاتنين يكملوا بعض، بل كل واحد فيهم يكرم الآخر ويشعر أنه هو غير قادر على أن يعمل العمل اللي بيعمله أخوه، فيحترم أخاه، وبالتالي نعمة ربنا تشتغل فيه. أذكر زمان في يوم من الأيام كنت بزور مع أبونا بشوي زيارة، فسيدة كان لسه بكنايس كتير ما تبنتش، فست من السيدات يعني لحنا زرناهم تقول أبونا بشوي إيه يعني إشمعنى كنيسة ماري جيرج سبورتينج اللي يعني نجحة وخدمتها، وقعدت تمدح. فأبونا قال لا بصي، لنا ولا أبونا تدرس أحسن من غيرنا، بالعكس يمكن مواهبنا أقل من مواهب كثير من الكهنة، بس احنا عندنا حاجة واحدة، احنا بنحب بعض، ومن أجل هذه المحبة نعمة ربنا بتشتغل في الكنيسة. صحيح عمري ما سمعت أبونا يقول أنا القديم ولا أنا الكبير أبدا. أي كاهن يترسم، عندنا كده النظام بتاعنا، اللي يترسم الكاهن الجديد هو اللي ياخد وعظة العيد، وهو اللي يستلم الذبيحة بتاعة العيد، وهو اللي يكرم أكتر من الباقي، ويقف الكاهن يقول يا جماعة فلان اترسم مدينكم حل عام، أي واحد بيعترف عند الكهنة القدام يحب يغير يروح من غير استئذان، ما المرسوم ليه؟ فالناس تشعر في حب، وده عمل ربنا، حيث توجد المحبة يبقى ساكن ربنا جوه الكنيسة. نفسنا كخدام وخادمات يبقى فينا هذا الحب، ازاي ممكن نخدم كل واحد يحترم رأي الآخر ويحترم موهبة الآخر ويفرح بنجاح الآخر ويتمنى ان الآخر يبقى أنجح منه وأكثر منه كرامة وأكثر منه مجدا. دي أول نقطة أحب أتكلم عنها بالنسبة لشخصية بطرس الرسول من ناحية علاقته بالناس اللي حواليه. أيضا نلاقي سفر الأعمال ركز على شخصيتين، طبعا هما ثلاثة لكن يوحنا الحبيب قليل شوية، إنما الأكثر هو بطرس، وأكثر منه مين؟ بولس الرسول. هل لأن بولس أفضل من بطرس؟ لا، لكن الحاجة اللطيفة في سفر الأعمال بوحي الروح القدس
حب يؤكد وحدة العمل. بطرس مسؤول عن خدمة الختان، فقدم خدمته فيها، ودي ما تحتاجش لكتابة كتيرة لأن سهل قبولها. لكن الحتة الصعبة، صعب قبول الأمم في الإيمان. مين يقبل الرجل اليوناني أو الرجل المصري أو اللي جاي في أفسس أو إلى آخره؟ هؤلاء الناس يبقوا على نفس المستوى مع أولاد اليهود اللي هم أبناء إبراهيم حسب الجسد، ولهم الوعود، ومنهم جه المسيح، ولهم الشريعة إلى آخره. فكان لابد يعمل الكتاب المقدس موازنة يركز على خدمة بولس الرسول، ليس لأنه أفضل من بطرس، ولكن لكي يؤكد قبول الأمم في الإيمان. والعجيب أنه نلاقي حاجة غريبة قوي، أنه الروح القدس اختار بطرس لخدمة مين؟ الختان. وبولس لخدمة مين؟ الأمم. ويجي في أحداث في منتهى الأهمية لليهود يشتغل فيها مين؟ بولس. وتلاقي أحداث في منتهى الأهمية للأمم يشتغل فيها مين؟ بطرس. ليه؟ لألا يحصل سيباريشن، فصل بين اللي من أصل يهودي ومن أصل أمم. أديكم أمثلة بسيطة. لما بدت خدمة الأمم، مين أول واحد يعني ليه دور قبل من الأمم في الإيمان؟ كرنيليوس. مين اللي اختير لخدمة كرنيليوس؟ مش شاول الترسوسي، ولا بولس الرسول، ولا حتى برنابة، لأن برنابة بقى الرفيق المزامن لبولس، ولكن عن عمد وبرؤية إلهية، سواء لكرنيليوس أو لبطرس، أن اللي يخدم في الخدمة دي، اللي يبتدي خدمة الأمم بقوة، يبقى مين؟ يبقى بطرس. ليه؟ لأن لو بدأ بولس الرسول هيقولوا له أنت خربت الكنيسة، جبت لنا الأمم. لكن لما اللي بيخدم اليهود هو اللي جاب الأمم، لما يجوا يكلموا بولس يقولوا له إيه اللي بتعمله؟ يقول لهم إذا كان خادم الختان جرجر كرنيليوس وأهل بيته والرجال اللي معاه، هل أكف عن إن أنا أخدم؟ وطبعا بطرس ما قدرش يعمدهم إلا بعد ما حل الروح القدس، لكي يؤكد ربنا اختيار الأمم للإيمان. ودي الحالة الوحيدة اللي حل فيها الروح القدس قبل العماد، لأن لو تم العماد الأول وبعدين حل الروح القدس كان قالوا له أنت بوظت الكنيسة بطرس، جبت لنا مصيبة أنك دخلت لنا الأمم الكنيسة. لكن قال لهم إذا كان ربنا لم يمنع عنهم الروح القدس، أنا أقدر أقاوم إرادة ربنا وأمتنع عن أن أعمدهم؟ مش ممكن. إذن كل شيء بتخطيط إلهي لأجل الوحدة والانسجام الكامل للكنيسة، رغم الاختلاف في المواهب أو الاختلاف في الإيه؟ الاختلاف في المسؤولية. يعني بولس الرسول كان حاسس هو مسؤول عن الأمم، وكان من كل قلبه، وقال لهم لأهل روميا، لهم أنا مشتاق أجلكم، لازم أخدم في عاصمة الأمم في روما، لأن كارث للأمم أخدم كل بلاد الأمم وما روحش روما، تبقى خدمتي إيه؟ لازم أروح أخدم في روما. فبطرس الرسول خادم الختان، لكن ما يقولش أنا ماليش صالح بكرنيليوس. ولما ظهرت الرؤية ما قالوش لا يا رب ابعت حد تاني غيري لحسن أنا بتاع الإيه؟ أنا بتاع الختان. لا، أنت أب كل البشرية، زي ما قلت أيها الكاهن أنت أب كل البشرية. بولس الرسول يدخل الهيكل وعن عمد يختن تيموثاوس الشاب لأن أبوه يوناني، وأيضا يكلم الناس اللي في اليهود ويقول لهم شفت رؤية جوه الهيكل، ويحترم الهيكل، مع أنه كان اليهود يعتبروه أن إنسان متحرر لا يبالي بالهيكل ولا بالناموس ولا بموسى ولا بالأمة اليهودية، زي ما في أعمال الرسل 21. فبولس الرسول خادم الأمم، خدم في مواقف خطيرة مع اليهود لما راح روما وفي كل بلد. أول حاجة عملها يدخل المعبد اليهودي أو المجمع اليهودي ويخدم أسبوع واثنين وثلاثة، لما يطردوه يبتدي يشتغل وسط الأمم. لما راح روما في الأصحاح الأخير 28 من سفر الأعمال، أول حاجة عملها جمع المشايخ والعظماء بتوع اليهود في روما وحكى لهم، قال لهم أنا مش جاي أشكي على أمتي، أنا بحب اليهود، وبدأ يكلمهم أنهم هم اللي طردوه لكن هو بيحبهم. نفسي يا ربي صحيح أن كل واحد فينا رغم أنه في كنسيا التزام معين، لكن قلبه ملهوش حدود في حبه للآخرين وفي خدمته للآخرين. أحيانا خادم في ثانوي ويكون واقف في الحوش ويلاقي عيل بيبكي، يطبطب عليه ويلطف ويقول له ترنيمة حلوة ويقول له آية ويديله هدية، ويمكن ما يسألش الولد ده اسمه ايه، لكن الولد يروح البيت يقول لها ماما ده في حتة خادم زي العسل، تقول له اسمي ايه، يقول لها ما عرفش بس اخدني وانا ببكي وطبطب عليا ولطفني واداني هدية لطيفة وقال لي آية جميلة ونسي الولد. لكن الصورة دي تقعد بعد 20 سنة يقول ما انساش وانا في حوش كنيسة ماري مرقس وأنا ببكي وأنا عيل صغير في خادم مش متذكر شكله، لكن ما انساهوش وهو بيطبطب عليا وبيلطفني ويقول لي كلمة ربنا الحلوة. وربما الحادث ده يغير كل كياني. أذكر وإحنا بنحتفل بالعيد 25 العيد الفضي لعيد أبونا بشوي، فكنت طالع مشوار مع 2 رجالة يعني من العربية واحد منهم، فواحد منهم قال لي احكي لك حكاية عن ابونا بشوي، قلت له احكي لي. قال لي بص، اول حاجة ذكر فيها سامي كامل لو ابونا بشوي قبل ما يترسم، انا في يوم من الايام كنت داخل كنيسة العذراء محرم بيه، وبعدين ولد يعني ضايقني فضربني فقعدت ابكي، فسامي كامل ساب كل اللي معاه وجي اخدني كده في حضنه وطبطب عليا وقال لي مالك، قلت له في ولد ضربني، قال لي ولا تزعل اجيبه لك ونصلحه، وايه رايك اخليه يعتذر لك وتبوسه. وقال لي ما سابنيش غير لما جاب الولد الاكبر مني واعتذر لي وانا بوسته وقلت له خلاص احنا اصحاب. فالاخ التاني اللي جنبه اللي في العربيه معانا قال له انت بتحكي القصه دي؟ قال له اه. قال له دي قصتي انا مع سامي كامل مش قصتك انت. الذكريات الموجوده مش انه ادى درس عن كذا وعن العقيده وعن الانجيل وتفسير، الذكريات الحلوه انه هو شاب لقي ولد مش منفصله لكن ما سابوش يبكي، اخده وطبطب عليه ولطفه وصالحه مع الشخص الكبير. اوعى يا حبيبي واوعى يا اختي ان في يوم من الايام نقفل قلبنا عند حدود الشكليات، ده فصلي وده مش فصلي، الخلوة دي بتاعت اعدادي مش بتاعت ثانوي، الاجتماع ده بتاع مش عارف البنات مش بتاع الولاد. كل النفوس غالية علينا. صحيح في نظام كنسي وفي تدبير كنسي، ولكن التدبير الكنسي ما يلغيش اتساع قلبي لكي احمل في الداخل ان انا محب للبشر مثل الهي محب البشر. لو الخص كل الرسالة بتاعت بطرس الرسول الاولى اقول رؤية المجد من خلال الالم، عشان كما واحد يقول لي انا متضايق اقول له اقرأ رسالة بطرس الاولى. لما يتكلم عن الالم ما يقعدش يحكي لنا ما يهمكش وفوت وكلنا بنتألم ويجرى ايه وهو يومين ونخلص، لا 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 لا، بطرس الرسول يكلمنا عن اللي بيسميه المجد الأسنى، يعني المجد الفائق للطبيعة. مش قادر ينسى منظر التجلي، يقول لك آلام أتعاب صلب جلد موت تفرق ايه، انا منظر التجلي ده ما يضحش من ذهني. ويشتهي ان الكنيسة في وسط آلامها وفي طريق الجلجسة ترتفع على جبل طابور لكي تتمتع بالمجد الأسنى. فرق كبير بين إنسان في وسط آلامه يقول لك أهو يومين ويخلصه، أو زي الأسئلة اللي جات اللي يقول لك أهو نجيب عيال ليه عشان يعيشوا في الغلب اللي احنا فيه. غلب إيه؟ مين قال إن احنا في غلب؟ احنا في مجد، احنا في مجد، احنا أولاد الله، احنا أصحاب سلطان، احنا أعطانا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، احنا كملائكة الله، احنا اللي مشغول بينا رب المجد يسوع في السماء قاعد يوضب لنا. مرة وأنا في جيرسي سيتي جاني واحد كده حالته صعبة، بقول له مالك؟ قال لي انت عارف أنا خاطب من اسكندرية، الأخت ضربت لي تليفون الأسبوع ده وقالت لي بص بقى، واحدة من الاثنين مفيش بديل، تشتري عربية جديدة وتأجر شقة وتشتري أساس جديد وتبعت لي فيديو أتفرج على كل الحاجات دي، وإلا نفسخ الخطوبة. طبعا هو كان لسه في الوقت ده يدوب معاه جرين كارد، ما ماهوش الجنسية، وعشان يجيبها بالجرين كارد يبقى فيها سنتين ثلاثة، وبعدين عشان يجيب عربية تقعد سنتين ثلاثة تكون ادمت ويبيعها عشان يجيب لها واحدة جديدة لما تتجوز، ولما يجيب أساسات. طبعا التفكير المصري ان عشان واحد يجيب شقة بيقعد سنة يوضب فيها، لكن في أمريكا بالإنترنت في 5 دقايق يعرف الشقة اللي تعجبه، وممكن يكتب العقد بالإنترنت، مش هيحتاج حتى يروح يتقابل ولا يتفرج على الشقة. فالتفكير هنا مختلف. بعد ما مشي قعدت أفكر، قلت يا ربي إذا كان هذا الإنسان دخل في أزمة نفسية لأن خطيبته طلبة منه إيه؟ إنه يعني جاب لها الشقة والعفش والعربية قبل ما تاخد الفيزا الدخول لأمريكا، وطبعا كان صعب انها تدخل، وده مثلا ممكن بعد سنة سنتين تاخد الفيزا وتروح حتى لو ما خدتش إقامة يعني هجرة. قلت ما للمسيح اللي بيه 2000 سنة قاعد يوضب لي الشقة بتاعتي فوق في السماء، يا ترى الشقة دي شكلها ايه؟ دي مش من شغل يد بشري، لكن دي من عمل يد الله. انا مش قادر اتخيل لما قال انا ماضي لاعد لكم مكانا، قاعد بيوظف في المكان ده شكله ايه؟ مش عارف، مش ممكن تفكير بشري يقدر يتخيل ما اعده الله للذين ايه يحبون. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله للذين يحبون. إذن يا أحبائي لما نبقى في ضيق نرفع عينينا للمجد، مش نقول يا ربي في عرضك شيل الضيقة. ضيقة إيه؟ شوفوا قديس أغسطينوس قال عبارة لطيفة، قال لما تجيلك ضيقة أعرف الآتي، يا هي تتحل يا انت تتحل، واحد من اثنين هيتحل، يا هي تخلص وتمشي يا انا هخلص وامشي، ولا لو انت قعدوا على طول هنا كله ماشي. فعلى ايه؟ فعايز اقول خلي عينيك للمجد بدل ما تفكر في الضيق، هي هتتحل هتتحل. والعلامة أوريجانس يقولك اقول لك احسن حل للضيق، احسن حل لما تدخل في ضيقة قول له اشكرك يا رب لانك بتحبني فدخلتني في ضيق، فربنا يقول ده أنا مديون لي بالشكر، يبقى أشيل له الضيقة من حياته. طول ما أنا متزمر يقول لي طب وريني آخر ما عندك أعمله، أول ما أقول له ميرسي يا ربي على محبتك واهتمامك بي دخلتني في الضيقة دي، يقول لي طب خلاص كفاياك على كده، أنا إيه أبسطك وهيسك. فبطرس الرسول في رسالته الأولى كشف لينا عن علاج الضيق بالتفكير في المجد الأبدي، هو ده الحل العملي السليم. مش هطول عليكم، لكن آخر حاجة أقولها عن بطرس الرسول، منظر بحبه قوي، منظر بطرس وهو مش دريان بعيشته لما أنكر المسيح ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك. وبعدين وهو طالع كده المسيح يقول ونظر إليه إيه؟ يسوع. بس عينيه ضربت في عينين بطرس، مش ضرورة عينين الجسد لكن عينين اللي جوه، ضربت في عينين المسيح، فخرج وبكى بكاء مرا. توبة، دي حياة بطرس الرسول، بدايته الحلوة. اوعى تفتكر التوبة ان انا اجيب ورقة وسجل اخطائي. كان ابونا بشوي يكره الورقة دي، لما واحد يجيب له ورقة يقول طب اديني الورقة دي، ياخدها يروح اقطعها. انا عايز من قلبك تقول لي، انا مش جاي هنا في مدرسة تحكي لي ايه خطاياك، انا جاي تقول انا بحب ربنا وبكره الخطية. انا عايزك تتكلم من اعماقك حتى ولو نسيت. انا مش في مدرسة ولا في محكمة جايب لي عرض حال في الخطايا والغلطات بتاعتك. محتاجين للبصيرة الداخلية اللي فيها قلبي كعين للقلب او عين للنفس الداخلية تتلاقى مع عينين المسيح. وهي دي التوبة، بدل ما عينيا كانت متركزة على خطاياي، وبدل ما كانت متركزة على العالم، وبدل ما كانت متركزة في أمور كثيرة، ارجعوا إلي فأرجع إليكم يقول رب الجنود. هي دي التوبة، أحول عينيا من العالم وارفعها لفوق وقول له ماليش حد غيرك، هقعد ابص لك لغايه ما تقابل معاك. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه ويسندنا ويدينا زي ما سلك معلمنا بطرس الرسول، نسلك نحن ايضا. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.